أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا أن هناك من الروايات ما هو معتبر سندا مضافا من الروايات الأخرى الكثيرة المتعددة التي قد تبلغ حد الاستفاقة. هناك روايات كثيرة، بعض الأخوان جابوا لي روايات كثيرة جدا غير هذه الأربعة روايات التي ذكرناها، كلها هي تطبق مفاد الآية على المعصومين عليهم السلام. هم بعد ذلك قلنا بأنه لا بد من الالتزام بهذه الرواية في مقام تفسير الآية، ولا بد من حمل الآية على معنى يمكن أن ينطبق عليه من على المعصوم عليه السلام. حينئذ طرحنا هذا السؤال، أنه أخو هذا بالنسبة للمعصوم عليه السلام، لكن هل يمكن التعدي إلى محل الكلام أو لا، الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن الفقيه. هل يمكن التعدي إلى محل الكلام بحيث نستفيد من الآية الشريفة بمعونة الروايات المفسرة، نستفيد اشتراط الفقاهة في ماذا؟ في ولي الأمر. لأن احنا بالدليل المتقدم لينتجن أنه لا بد من تولي الأمر، أن هذا الشيء لا بد من أن يكون الشخص يتصدى للقيام بهذه الأمور التي لا يغلى الشارع بماذا؟ بفواتها. لا بد أن يكون هناك متصدي، لا بد أن يكون هناك ولي أمر. وهذا إذا دار بين الفقيه وبين غيره، قلنا هناك طريقان لإثبات أنه لا بد أن يعهد بهذا إلى الفقيه، أن الذي يجوز له التصدي لإدارة هذه الأمور والقيام بهذه المصالح العامة هو الفقيه. الطريق الأول هو مسألة أنه القدر متيقن، هذا تقدم. الطريق الثاني هذا أن نستظهر من الأدلة اللفظية أن ولي الأمر يشترط فيه الفقهاء، فهذا بضمه إلى ما تقدم، حينئذ يتعين أن يكون المتصدي والذي يجوز له القيام بهذا الأمر هو منه والفقيه. لماذا؟ لأنه يدور الأمر بينه وبين غيره، وهذه الرواية تقول يشترط في تولي الأمر ماذا؟ الفقاهة، فيتعين الفقيه. هذا أن نستفيده من الآية الشريفة بضمينة الروايات المتقدمة أو لا، هذا محل الكلام. هنا احتمال الأول يقول بل يمكن التعدي إلى الفقيه، وذلك باعتبار أن تطبيق مفاد الآية على المعصوم عليه السلام كما هو مقتضى الروايات المتقدمة التي اعترفنا بها والتزمنا بها، تطبيق مفاد الآية على المعصوم عليه السلام في مقابل غيره يستلزم هذا التطبيق، يستلزم أن نرفع اليد عن ظهور الآية في ما تقدم من الهداية الذاتية والهداية النابعة من الذات، أن نرفع اليد عن هذا الظهور في مقابل الهداية المكتسبة، نرفع اليد عن هذا الظهور ونحملها على الهداية الموجودة فعلا التي لا يحتاج صاحبها إلى الغير، في مقابل ما لا، في مقابل الشخص الذي لا هو في 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 علمه وفي هدايته يحتاج علما إلى الغير، نحملها على ذلك. حينئذ هذا في الحقيقة يرجع معنى ذلك إلى هذه القضية، وهي أن العالم أحق بالاتباع من الجاهل، أن العالم أحق بالاتباع من الجاهل، هذا الشخص الذي هو عالم ولا يحتاج في علمه إلى الغير أحق بالاتباع من غيره الذي هو بحاجة في علمه من إلى الأول أو إلى الغير بشكل عام. شخصان أحدهما في علمه غير محتاج إلى الآخرين، هو مستند من الله سبحانه وتعالى علمه، وبين شخص لا يحتاج علما في التعليم والتعلم والهداية علما إلى الغير، هذا أولى بالاتباع من هذا. هذا مفاد يكون مفاد الآية الشريفة. حينئذ بناء على هذا المفاد يمكن تعميمها علما إلى محل الكلام، يمكن تعميمها إلى محل الكلام، فيقال أنه في محل الكلام الفقيه في مقابل العام أيضا كذلك. الفقيه في مقابل العام هو عالما ولا يحتاج في علمه علما إلى هذا الطرف الآخر، بينما الطرف الآخر هذا جاهل بالفعل وهو محتاج إلى الفقيه في ماذا؟ في علمه وفي هدايته. فيطبق عنوان الهداية يهدي إلى الحق على الفقيه، وعنوان من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى على ماذا؟ على الجاهل المقابل للفقيه. فالعامي غير الفقيه هو لا يهدي إلا أن ماذا؟ إلا أن يتعلم. من يتعلم؟ يتعلم من الفقيه، بينما الفقيه لا هو يهدي إلا إلى الحق، لأنه هو فعلا عند معرفة، فعلا عند علم، فعلا عند ماذا؟ عند قابلية الهداية، فهو يهدي إلى الحق، بينما هذا لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى. هذا أولى من هذا، هذا أولى بالاتباع من ماذا؟ من هذا. فيمكن تطبيق الآية على محل الكلام، وحينئذ نستكشف من هذا الكلام، من هذا من هذا التطبيق، هو أنه اشتراك ماذا؟ اشتراك الفقاهة في ماذا؟ في ولي ماذا؟ في ولي الأمر، أنه هذا ولاية الأمر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الفقاهة. قد يقال هذا، يعني هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو لا، يدعى بأنه تعدي مشكل ولا بد من الاقتصار على خصوص المعصوم كما هو مقتضى الروايات، وذلك أن المستفاد من الآية حتى بعدها يعني بعد تطبيقها على المعصوم هو أن الشخص العالم بشيء ولا يحتاج في علمه بذلك الشيء إلى الغير هو أحق بالاتباع من الشخص الذي يحتاج في علمه المن إلى الغير. هذا أولى بالاتباع، ونقول أنها قضية مرتكزة في الأذهان وواضحة، ولذا طبقت علما على المعصوم عليه السلام. الشخص الذي لا يحتاج في هدايته إلى الغير هذا أولى بالاتباع ماذا؟ من هذا. لكن هذا في ماذا هو أولى بالاتباع؟ هذا السؤال. هو أولى بالاتباع في أي شيء؟ في كل شيء؟ أولى في حدود ما شنو؟ ما هو عالم به، وفي حدود ما هو في حدود ما هو عالم به، والطرف المقابل يكون ماذا؟ يكون جاهلا به. إذا نريد نعبر بعبارات الآية الشريفة نقول في حدود ما يصدق على هذا الشخص أنه يهدي إلى الحق، في مقابل الشخص الآخر الذي لا ليس عالما إلا بالتعليم، إلا بالإرشاد، إلا بالهداية. الآخر الذي ينطبق عليه عنوان أنه لا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى. في هذه الحدود لا نستفيد من الآية شيء أكثر من ذلك. واضح. فقيه نخل إذا طبقنا عليه الآية حينئذ مفاد ذلك وماذا هو؟ أننا نستطيع أن نرجح اتباع الفقيه في مقابل العام، لكن ماذا؟ في حدود ماذا؟ الفقه، في حدود ما هو عالم به، في حدود ما هو عالم به لا مطلقا. فغاية ما نستفيده بعد هذا التطبيق هو أنه يشترط في الفقيه الذي يرجع إليه في الفقه، يشترط في من يرجع إليه في الفقه، يشترط ماذا؟ أن يكون شنو؟ فقيها. اشترط أن يكون فقيها، ولا يجوز الرجوع المنع إلى غير الفقيه. لماذا؟ لأن الفقيه في هذه الحدود هو عالم بالفعل، هو عالم يهدي إلى الحق ولا يحتاج إلى الغير، بينما هذا العام في مقابله هو محتاج إلى الغير ولا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى. يطبق على هذا، لكن في حدود الفقه. فتدل الآية حينئذ بعد التطبيق على اشتراط الفقاهة في من يرجع عليه لأخذ الأحكام شنو؟ أحكام الشرعية. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك الذي هو محل كلامنا، يعني في من نرجع إليه لتولي الأمر، في من نرجع إليه لتولي الأمر، هل نستفيد من الآية بأنه يشترط فيه الفقهاء؟ كما هو محل كلامنا، احنا نريد نستدل بهذه الأدلة على اشتراط الفقهاء في ولي الأمر، في ولي الأمر الذي نرجع إليه، هل يشترط في ولي الأمر الفقهاء؟ الآية بمعونة الروايات لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أرجحية وأحقية من يكون عالما بشيء من الجاهل بذلك الشيء، لكن أحقيته بالاتباع في ماذا؟ فيما يكون عالما به، في حدود هذه الدائرة، دائرة ما يكون عالما به، ودائرة ما يكون هو يهدي إلى الحق في مقابل ماذا؟ الآخر الذي لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى، في حدود هذه الدائرة هو أحق بالاتباع. في ولاية الأمر ليس الأمر هكذا، نطبق على ولي الأمر حينئذ نقول بأنه يشترط في ولي الأمر الذي يرجع إليه، يشترط ماذا؟ أن يكون عالما فيما تتوقف عليه الولاية، يشترط أن يكون عالما فيما تتوقف عليه الولاية في مقابل الشخص الذي يكون جاهلا بما تتوقف عليه جنو الولاية. حينئذ الولاية على ماذا تتوقف؟ الولاية لا تتوقف على الفقه وحده، الولاية تتوقف على أمور أخرى كثيرة، تولي الأمر وإدارة شؤون البلاد والعباد. في الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يقول لا يتوقف على الفقه، وإنما هو يتوقف على إدراك أمور وحسن تقدير وخبرة وحسن إدارة وحسن تصرف وحسن تقدير وحسن إلى آخره من الأمور التي عادة تكون صفات مطلوبة في من يدير أمرا صغيرا. إذا يدير أمرا صغيرا هناك صفات مطلوبة فيه، فكيف إذا كانت المهمة أوسع من ذلك وهي إدارة شؤون البلاد والعباد بشكل عام؟ هناك أمور تتوقف عليه الولاية، تتوقف عليه إدارة شؤون الناس، هذه الأمور التي يتوقف عليها شؤون الناس المرجع فيها من يكون عالما بها، المرجع فيها من يكون عالما بها في مقابل الغير الذي لا يكون عالما بها، هذا الذي يستفاد من الآية. حينئذ لا يمكن أن نقول بأنه يشترط في تولي الأمر ماذا؟ الفقهاء، على نحو بحيث تنتج لنا هذه النتيجة، هذا المهم تنتج لنا هذه النتيجة، وهي أنه مراعاة لهذا الشرط واشتراط الفقاهة نأتي ونرجح الفقيه غير الخبير بالقضايا العامة، غير الخبير بالأمور السياسية، غير الخبير بالأمور الاقتصادية، غير الخبير اللي ما عنده خبرة في كل هذه الجوانب، صار ما عنده خبرة في إدارة شؤون الناس، نرجح مثل هذا الفقيه لأنه يمتلك هذا الشرط، لأنه يمتلك الفقاهة، على شخص آخر خبير ومدبر، وأفرض أثبتت التجارب أنه هو يستطيع أن يدبر يستطيع أن كذا. وفي جانب الفقاهة، في جانب الفقاهة هو عنده استعداد يرجع للرسالة العملية حتى يكون عمله وقراراته خارج عن ماذا؟ عن الحدود الشرعية. الآية لا نستفيد منها أن هذا بالرغم من هذا الافتراض هذا يكون أولى بالاتباع من ذلك، بل لا نستفيد منها ذلك، نعم نستفيد منها أن الفقيه في حدود الفقه هو أولى بالاتباع من غيره، لأنه هو عالم بها ولا يقل جاهل بها، ولأنه هو في علمه بها لا يحتاج إلى هذا بما هذا يحتاج إلى هذا. وهناك فرق بين شخص يحتاج إلى شخص آخر وشخص لا يحتاج إلى شخص آخر، هذا أولى بالاتباع في باب الفقه في حدود دائرة الفقه. أما في حدود أوسع من ذلك كما هو محل الكلام لا يستفاد من الآية حقية الفقيه بالاتباع في مقابل شنو؟ في مقابل غيره. غيره يعني شنو غيره؟ يعني بناء على الاشتراك، يعني كن نجمل على الاشتراك شرط الفقه. الفقيه لا بد من أن يكون هو ماذا؟ هو المتولي للأمر، بينما الولاية وإدارة شؤون الناس تتوقف على أشياء أخرى قد لا يكون الفقيه واجدا لها وعالما بها، ويكون هو ممن يهدي إلى الحق بالقياس إلى غيره، وبعد يكون هذا في الغير ممن لا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يعلم وإلا أن يهدى. لا، الأمر ليس كذلك، واستفادة التعدي إلى الفقيه من الآية الشريفة لا تخلو من صعوبة. هذا الاحتمال الثاني والأقرب بالنظر، وهذا الاحتمال الثاني أن التعدي يكون ماذا؟ يكون مشكل من الآية علما إلى الفقير. لا بمعنى أن التعدي الفقير مشكل، أنا أتعدى على الفقير لكن في حدود الدائرة التي يكون أعلم بها من الغير، في حدود هذه الدائرة نتعدى. فنقول أن الفقير في الفقه واجب الاتباع، أولى بالاتباع وأحق بالاتباع من غيره من الجاهل، وهكذا في كل علم. الطبيب في علمه هو أولى بالاتباع من الجاهل في ماذا؟ قضية فطرية ارتكازية تطبق على الفقيه لكن تلتجم هذه النتيجة، وهو اشتراك الفقاهة في ماذا؟ في من نرجع إليه ليأخذ الأحكام الشرعية، نشترط الفقاهة بلا إشكال، لكننا لا تنتج لنا النتيجة المطلوبة وهي اشتراط الفقهاء في ماذا؟ في ولي الأمر، لا تنتج لنا هذه هذا ما يرتبط بالآية الأولى. الآية الثانية نرجع لها، ويقوله تعالى قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، بتقرير أن المقصود اصطفاء بالملك كما يشير إلى ذلك صدر الآية اجعل لنا اجعل لنا ملكا نقاتل، لا يشير إلى الملك إنه يشير إلى القتال، اجعل لنا أمير حار يقودنا في هذه المعركة مع الأعداء. على كل حال أن المقصود هو اصطفاء بالملك، سأل الملك بمعنى هذا أو الملك بمعنى قيادة الحرب. فتدل الآية على أن هذا الذي يتولى هذا الشأن ينبغي أن يتصل بماذا؟ بالعلم، ينبغي أن يتصل بالعلم، وزاده الله بسطة في العلم والجسم. و أن غير هذا الأمر غير العلم وغير الجسم بسط في الجسم هذا ليس مطلوبا، وهو ما أشارت إليه الآية السابقة، وهو البسط في ماذا؟ في المال. زين، هذا هذا الاستدلال يفهم من الآية أنه يشترط في من يتولى الأمر، فسواء كان الأمر هو الملك وإدارة شؤون الناس أو إدارة شؤون الحرب، يشترط أن يكون عالما، فيستفاد اشتراط العلم ماذا؟ في تولي الأمر. هذا الاستدلال بالآية. زين، اللي يلاحظ على هذا الاستدلال أو يلاحظ على هذا الاستدلال يلاحظ هذه الملاحظة، أن إنسان الغاية ليس لسان الاشتراط. إنسان الغاية فحوى الغاية مو لسان الاشتراط. يعني اشتراط الملك والولاية بماذا؟ بالعلم، باعتبار أن الآية أشارت إلى أن اختيار طالوت كان بالاصطفاء من قبل الله سبحانه وتعالى. الله هو اللي اصطفى، هو اللي اختار، هو اللي عين منه. خلاص هذا كان في الشيء الرابي. إذا بعدين تشير الآية إلى هذا الشيء أنه مضاف إلى أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وهو كافي بلا إشكال في وجوب اتباع وفي تسلم لهذا المنصب. أضيف إلى ذلك أنه على واجب المؤهلات وصفات تؤهله ومن لاستلام هذا المنصب. شو معنى الصفات المعاناة؟ أنه زاده بسطة في العلم وفي والماذا والجسم. هاي المؤهلات تؤهل القيادة، وحينئذ غاية ما يمكن أن يستفاد من الآية هو هذا المعنى، أن هذه مؤهلات مش يقول من الأولى من الكذا أن تكون موجودة في هذا الشخص، مو اشتراط بمعنى بحيث أنه إذا فقد هذا أحد هذين الأمرين هو لا يصلح علما لتولي هذا المنصب، أنه لا يصلح لتولي هذا المنصب. بعبارة أكثر، صحيح نستفيد من الآية أن العلم دخيل في تولي الأمر، ولعله لا يمكن إنكار هذا، أن العلم إلا مدخلية. وليش ذكر هذا وزاده بسطة في ماذا؟ في العلم والجسم. كما أن البسطة في الجسم أيضا لها مدخلية، ولعل هذا مشير وقرينة إلى أن المقصود هو القيادة في الحرب، لعله لها مدخل. العلم له مدخلية في التولي الأمر وفي الولاية، لكن الكلام في هذا أن هذه المدخلية هي على نحو الاشتراك، على نحو الاشتراك، بحيث أنه إذا فقد هذا لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الولاية، ولا يستحق ماذا؟ ولا يستحق الملك. هل هي على نحو الاشتراط؟ المبدع في هذا الاعتراض انه ما يستفاد من الآية الاشتراط، له دخل لكن ليس بعنوان الاشتراط بحيث ينتفي بانتفائه. مساق الآية ولسان الآية ليس لسان الاشتراط، لسان الآية هذا ان الله اصطفاه عليكم وزاده وسطة في العلم والجسم، ما يستفاد من هذا الاشتراط، وإنما الاصطفاء تام وهو يكفي بلا إشكال في تعينه وفي وجوب اتباعه. هذه كأنه أمور لا مدخلية، لا مدخلية بلا إشكال، لكن لا على نحو الاشتراط والإلزام. ما يستفاد من الآية الاشتراط بهذا الشكل، من قبيل أن تقول مثلا أن هذا الشخص هو أن يقال أن هذا مثلا عين وزير كرئيس كمدير كذا مدير كذا، عين هذا خلص عين، لكنه وفيه مؤهلات تؤهله لاستلام هذا المنصب. كانه قضية إغراقية، قضية ليست شرطا فيه، لكن هي من الصفات المؤهلة له بلا إشكال. فلا يستفاد من الآية الاشتراط، وإنما غاية ما يستفاد هو هذا المعنى، أن العلم صفة جيدة ومن الصفات الجيدة التي تكون موجودة في ماذا؟ في هذا الذي يتولى الملك. ملاحظة ثانية على هذا الاستدلال هو أيضا ما تقدم من أنهم نسلم الاشتراط ونقول أن العلم شرط في ماذا؟ في الملك، شرط في تولي الأمر. تنزلنا وسلمنا الاشتراط، لكنه العلم بماذا يكون شرطا في تولي الأمر؟ العلم المرتبط بماذا؟ بالملك والولاية، يعني ما يتوقف عليه إدارة شؤون الناس. كل ما يتوقف عليه إدارة شؤون الناس يشترط في من يتولى إدارة شؤون الناس أن يكون عالما، أن يكون عالما. يشترط أن يكون عالما بذلك الشيء. وهذا لا ينتج لنا اشتراط الفقهاء في ماذا؟ في تولي الأمر، لا ينتج لنا. وإنما يقول الملك اشترط فيه العلم، لكن علم بماذا؟ العلم بشؤون الملك، وخصوصا إذا استرحمنا من الآية أن المقصود بالملك هو شنو؟ هو شؤون الحرب. يكون هذا قرين على أن المقصود بالعلم والعلم بماذا؟ بالعلوم العسكرية المرتبطة بماذا؟ بإدارة شؤون الحرب. بهذا الحدود فهذا يكون شرطا في ماذا؟ في أن يدين شؤون الحرب، أن يكون عالما بهذه الأمور وبهذه العلوم العسكرية المرتبطة بإدارة شؤون الحرب مثلا. فقعنا لا لا فلا معنى لأن نستفيد من الآية اشتراط الفقهاء في ماذا؟ في تولي الأمر، اشتراط الفقهاء في تولي الأمر. إذا نريد نعمم كفكرة بشكل ما في الآية السابقة أنه القضية مو خاصة بتولي شؤون الحرب، إن كل قضية يتصدى لها الإنسان ويتصدى لإدارتها الإنسان هو لابد أن يكون ماذا؟ عالما بما يتوقف عليه ذلك الأمر وتلك الولاية. كل من بحسب يشترط أن يكون عالما بما تتوقف عليه تلك الولاية. فنعممه فنقول أن تولي الأمر مش هو الحرب، تولي الأمر أيضا يتوقف على العلم بما يتوقف على تتوقف عليه الولاية. فلا بد أن يكون المتولي عالما بها. أقول هذا أيضا لا ينفعنا في اشتراط ماذا؟ الفقهاء كما تقدم سابقا، لا ينفع في اشتراط الفقهاء في متولي الأمر. تولي الأمر ما ينتج لنا هذا التقرير هو أن متولي الأمر لا بد أن يكون عالما بماذا؟ بالفنون المرتبطة كلها بماذا؟ بتولي الأمر وقيادة البلاد والعباد. لا بد أن يكون عالما. وحدة من هذه الأمور هي مسألة شنو؟ مسألة الفقهاء، مسألة أن لا تكون قراراته وأحكامه مخالفة لمن؟ للشرع الحنيف. وهذا يمكن تأمينه لغير الفقهاء، يمكن تأمينه لغير الفقهاء إذا كان خبيرا في كل العلوم ما عدا الفقهاء، يمكن تأمينه من غير الفقهاء. يعني تأمينه شنو؟ بأن يرجع للشرع العملي. مثل هذا في مقابل الفقير لا يحسن إدارة الناس. هل نستفيد من الآية أنه لا لابد في من يتولى الأمر أن يكون ماذا؟ فقيها، ونرجح هذا على ذاك؟ هذا أيضا لا نستفيده من ماذا؟ من هذا الدليل. هذا تمام الكلام في هذه الآية الشريفة. الوقت قرب، يكفي هذا المقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة المولد النبوي الذي تقدم قبل أيام، لا أشكال أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات المميزة في حياته هي مسألة حرصه واهتمامه بهداية الناس. لعله يمكن أن يقال بأنه أهم الصفات التي يتميز بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشيء، وأنه كان لا يترك فرصة إلا واستغلها لهداية الناس ووضعهم في الطريق الصحيح. ومن يتحمل هذه المسؤولية، من يتحمل هذه المسؤولية لا بد أن يكون كذلك. لا بد أن يكون هم الوحيد، مو هم الوحيد، أن يكون همه ويكون حريص جدا على ماذا؟ على هداية الناس. لا توجد فرصة إلا ويستغلها في هذا الطريق. الشيء اللي أريد أذكره هو حادث بسيط، سبسيط لعله، يعني أقول بالحوادث التي حدثت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحادث حادث بسيط حدث لاحظوا كيف استغل صلى الله عليه وآله وسلم في وضع الناس على الطريق الصحيح، والحال ما كان بإمكانه أن يستغل الأمور أخرى لصالحه إلى آخره، لكنه هو استغله بهذا الشكل. الحادث هو عبارة عن وفاة إبراهيم وابنه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي في السنة العاشرة للهجرة. التاريخ المؤرخون سيذكرون أمور ثلاثة رافقت هذا الحدث. الأمر الأول كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وآله هذا الحادث، كيف تلقى هذا الحادث؟ خبار تعرفون كلكم أنه تلقاه بهذا الشكل، يعني هذه الكلمة المعروفة المشهورة عنه أنه يحزن تدمع العين يحزن القلب، لكن بالمقابل لا نقول إلا ما لا نقول ما يسخط الرب، أو لا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا يعني المعادلة الطبيعية والتوازن الطبيعي بين ما يتطلبه الإنسان كإنسان، إنسان بالنتيجة فقد عزيز عليه فهو يحزن ويبكي، لكن بالمقابل يلاحظ السماء يلاحظ الآخرة. لا نقول إلا ما يسخط الرب، ما لا نقول ما يسخط الرب، أو لا يقول إلا ما يرضي الرب. هذا التوازن في الحقيقة هو في الدرس يوجه إلى طائفتين من الناس تلقيهم لأمثال هذه الحوادث ليس هكذا. أكو طائفة تتلقى هذا الأمر بعدم الاهتمام وعدم الكذا عدم اهتمام إظهار التجلد إظهار الكذا، لأنهم مثلا يعتبرون أن خروج دمعة لفقد عزيز هذا لا يليق بالرجال. أكو شيء مفاهيم قد موجودة لا يليق بالرجال، وكانت هذه المفاهيم موجودة عند الناس كانوا يعيشون في زمانه صلى الله عليه وآله، حتى أنه يمكن أن أحدهم أشكل على النبي أنه لماذا تقبل بعض أحفادك، لماذا تقبل بعض أحفادك؟ فأجابه النبي بأن من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. موجه هذا الدرس بأمثال هؤلاء الذين لا يتجلدون في المواقف الصعبة وفي حالات منها. لماذا إنسان يترك نفسه على سجيته على طبيعته؟ وليس خللا في الإنسان أن يكون كذلك، وليس نقصا في الإنسان أن يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وآله فعل هذا، العين تدمع القلب يحزن، لكن بالمقابل ماذا؟ لا نقول إلا ما يرضي الرب. هذه الفئة الثانية اللي هذا يكون درس بالنسبة لها، وهي الفئة التي تجزع وتخرج عن طورها عندما ماذا يفقد له عزيز من أعزائه، يجزع ويقول ما يسقط الرب ويقول ما هو أكثر من ذلك. هذا أيضا يكون درس لهم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، قالوا المؤرخون طبعا والعهدة عليهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوكل أمر تجهيز ابنه وتكفينه وتغسيله ودفنه إلى بعض الصحابة، واشتركوا في تشييعه. وحينما وصلوا إلى البقيع لدفنه ووقف على قبره قال أنه لاحظ خللا في القبر، هو النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ خللا في القبر فسواه بيده، وقال ما مضمونه ان الانسان اذا عمل عملا فعليه ماذا؟ ان يتقنه، اذا عمل عملا فعليه ان يتقنه. هذه قضية غاية مهمة. فهو يعلم صلى الله عليه واله انه شو النتيجة، هذا قبر سوى الخلل او ما سوى، هو قبر يهال عليه التراب وبعد مدة يذهب، هذا الخلل الذي سواه أيضا يذهب، مع علمه بأن هذا شيء من هذا القبيل وشيء لا يذم، ليس نقصا في القبر أن يوجد فيه خلل، لكن بالرغم من هذا هو تعمد ماذا؟ أن يسوي هذا الخلل وينبه الناس إلى أن الإنسان عندما يقدم على عمل عليه إتقان هذا العمل بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، بكل ما تعني من معنى. عليه أن يتقن العمل. العمل إما أن يتقن وإما أن لا يأتي به الإنسان، أما أن يأتي به ناقصا غير متقن هذا غير مطلوب. على الإنسان أن عندما يعمل عمل أن يتقنه. هذا عن درس، درس استغله فرصة لبيان هذا الدرس، أن الأعمال التي ينجزها الإنسان والتي يقوم بها الإنسان ينبغي إتقانها ومن جميع الجهات. والإتقان كلمة تحمل في طياتها كثير من الأمور، يعني دراسة العمل وجدول العمل ونتائج العمل ولوازم العمل وكيف يمكن أن يستمر العمل وكيف يمكن أن يبقى كما يراد له عليه إتقانه. أما أن نبدأ بعمل من دون إتقان ومن دون أن يرتكز على أسس واضحة وأسس متينة هذا ليس مطلوبا للشارع، بل ينبغي تركه وعدمه أولى مما دام من الاتيان به. الأمر الثالث الذي ذكره المعرفون والعهدة أيضا عليهم في المحاسن، هذا موجود عن شايفة، يقول بأنه عندما قبر إبراهيم كسفت الشمس، انكسفت الشمس، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. هذه حادثة صارت وشاعت بين الناس أنها انكسفت لموت إبراهيم. خب النبي صلى الله عليه وآله لو كان شخص آخر، قائد آخر غيره، لو كان شخص يريد تأسيس دولة ويريد تأسيس يستلم زمام الأمور غير النبي صلى الله عليه وآله، خب يستفيد منها يوظفها لصالحه، توظيف جيد. هذا كما نشاهد ونسمع أنه قضية معينة تصير ما لها علاقة الإنسان بها، لكن هو يقدر يوظفها لصالحه. يوظفها شنو؟ لصالحه، يوظفها تماما لصالحه. إذا افترضنا أن هذا الإنسان وصل إلى درجات من التقوى بحيث ما يريد يوظفها لصالحه، لكن يسكت هي بالنتيجة تصب شنو؟ في صالحه. لكن هو ما اكتفى بهذا، رأسا صعد المنبر، جمع الصحابة، جمع المسلمين، وقال لهم الكلمة المشهورة على ما يقال، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. لا تنكسفان لموت أحد، ما له علاقة، آية من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا حدث ذلك فصلوا. وقام ونزل وصلى بهم صلاة الكسوف. هذا الشخص آخر يستغل هذه الحادثة لصالحه أو يسكت على الأقل كما قلنا، بينما هو يريد هداية الناس، يريد تربية الجيل، فبين لهم أن هذا غير صحيح وهذا لا ينبغي تداوله، وأنه موت إبراهيم لا علاقة له بحادثتان منفصلتان، لا علاقة لإحداهما بماذا؟ بالأخرى. هذا النوع، هذا النمط من السلوكية اللي يحتاج كل مبلغ، هدفه إرشاد الناس وتعليم الناس ووضع الناس في الطريق الصحيح. هذه السلوكية نحتاج إلى أن احنا نتعلم منها ونستفيد منها لكي نتحين الفرص لهداية الناس، ولا نترك فرصة من الفرص التي تمر علينا إلا ونستغلها لإرشاد الناس، وعظ الناس، بيان الأحكام للناس إلى آخره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.